من له أذن للسمع
المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة 34، الجزء الثاني في الكاثوليك الشرق.
ما يقوله الروح للكنائس.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنت قد كلمتكم في المرة السابقة عن الكاثوليكية ودخولها في البلاد العربية أو بلاد الشرق أو بلادنا، وعايز أكمل شوية وبعدين أدخل في البروتستانتية وكيف انتشرت أيضا. أول حاجة عايز أقولها إن الكاثوليك في مصر لم يبدأوا مع الأقباط، إنما المرسلون الكاثوليك الذين أتوا إلى مصر كانوا أولا يهتمون بالجاليات الأجنبية الكاثوليكية الموجودة في مصر، وكانوا أيضا يهتمون بخدمة أبناء القنصليات الأجنبية. يعني طبعا في قناصل أجانب بتاع بلاد إيطاليا، بتاع فرنسا، إسبانيا، غيره، فليهم عائلات كاثوليكية كانوا الناس دول بيجوا يهتموا بيهم. أما الأقباط الكاثوليك، الكاثوليك اللي كان لهم جنسية قبطية يعني، فكان عددهم نادر جدا، يعني لدرجة أن لم يرسم لهم خصوص منهم. ثم بعد ذلك حدثت بعض أمور، بعضها إيفاد بعثات إلى الخارج تعلموا ورجعوا وأخذوا وظائف وصاروا كاثوليك في البعثات اللي راحوا. لعل من أشهر هؤلاء أيضا مؤرخ كبير اسمه رفائيل الطوخي، برضو ذهب في بعثة ورجع بقى كاثوليكي، ثم صار أسقفا ونائبا بطريركا للأقباط. دي نقطة. نقطة تاني، مصر جت لها الحملة الفرنسية أيام نابليون، وطبعا تركت تأثير وناس جم قعدوا. وأيضا أهم حاجة في حفر قناة السويس، حفر قناة السويس حدثت في أيام الخديوي سعيد باشا ابن محمد علي، وكان الذي وقع عليه الاختيار لتنفيذ عملية حفر قناة السويس فرديناند دي لاسيبس، وهو رجل فرنسي، بدأ توقيع العقد سنة 1854 يعني في منتصف القرن التاسع عشر، وانتهى سنة 1869. وكان نتيجة كده كثير من الفرنسيين الكاثوليك قد دخلوا إلى مصر، وخصوصا بعد السيد باشا جي إسماعيل باشا، وكان يريد أن القاهرة تصبح جزءا من باريس، يعني يكون لها نفس الحضارة اللي موجودة هناك. وطبعا أدوا مجال كبير للأجانب أنهم يخشوا، كل ده في منتصف القرن التاسع عشر. لا ننسى أيضا أنه من عهد سعيد باشا وعهد إسماعيل كان هناك تفكير في ان مصر تأخذ استقلالها التام وتنفصل عن الدولة العثمانية او عن الخلافة الموجودة في للباب العالي في تركيا، فاستعانوا برضو بالاجانب وسابوا حكاية الخضوع لتركيا بإلغاء تبعية مصر ليها يعني. وفي تلك الفترة أيضا وجد ما يسمى بالامتيازات الأجنبية، يعني الأجانب اللي عاشوا في مصر أخذوا امتيازات كثيرة، ومن ضمنها شراء الأراضي، ومن ضمنها بعض وظائف كثيرة كانوا يحصلون عليها سواء عن طريق العمل الاقتصادي أو عن طريق الجمارك والعمل فيها إلى آخره. لا ننسى أيضا وجود بعض طوائف أخرى كاثوليكية غير قبطية كانت موجودة في مصر، من ضمنها الموارنة الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان الكاثوليك والأرمن الكاثوليك، طوائف أخرى من نوع ده. ولو ان لغاية دلوقتي التاريخ اللي احنا بنقوله ده ما كانش وصل وجود اقباط كاثوليك. الروم الكاثوليك مثلا جاءوا من سوريا وجي معهم عائلات من هناك، ومن اشهرهم البطريرك روم الكاثوليك ماكسيموس مظلوم، من قعد في مصر من سنة 1836 وأسس له كنائس. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن هؤلاء البعثات اللي جت أسست لها مدارس ومستشفيات، فالموارنة مثلا أسسوا مدرستين في القاهرة، واحدة في الظاهر واحدة في مصر الجديدة، والفرير أسسوا مدرسة أيضا في درب الجنينة بالموسكي، وأسسوا مدرسة القديس يوسف بالخرنفش إلى آخر. في الوقت ده ما كانش في مدارس قوية تابعة للحكومة، ولذلك البابا كيرلس الرابع يعني أسس مدرسة أقباط للبنين ومدرسة للبنات لأول مرة في تاريخ مصر. ما كانش في مدارس للبنات، فلما يجوا الأجانب ويعملوا مدارس للبنين ومدارس للبنات بيبقى مجال إن ناس كتير يخشوا يتعلموا عندهم، وبالتعليم ده ممكن جذبهم أيضا إلى الكاثوليكية. كذلك المستشفيات، راهبات الراعي الصالح بومباستير في سنة 1845 أسسوا مستشفى ودير وملجأ، وسنة 1863 أسسوا مدرسة ومستشفى في بورسعيد برضو بدعوة من فرديناند دي لسيبس. فين فيما بعد لما بدأت مصر تعمل مدارس؟ على فكرة في ذلك الحين لم تكن هناك جامعة مصرية للتثقيف الطلاب، ما كانش فيه. في الجزء الأخير من في النصف الثاني يعني من القرن التاسع عشر برضو بدأت توجد مدارس عليا، يقول لك مدرسة الهندسة، مدرسة الطب. حتى مدرسة الطب لما انشئت كان يرأسها راجل اجنبي يسموه كلود بيه، اللي على اسمه حي كلود بيه اللي موجود في القاهره، فكان هو مدير المدرسه ومنشئها، ومدرسه الهندسه ومدرسه للحقوق الاخره. فين لما تاسست الجامعه المصريه بتاعتنا اللي هي اقدم جامعه عندنا، سميت جامعه فؤاد الاول ايام فؤاد الاول. فؤاد الأول ده يعني توفي سنة 1938 وجه الملك فاروق، قبل كده كانت مجرد مدارس مدارس، مدرسة هندسة، مدرسة حقوق، مدرسة حاجات زي كده. هؤلاء الأجانب لما جم، بعدين هبقول لكم على تأثيرهم فيما بعد، لكن الأشياء العجيبة اللي الواحد يشوفها إن حي الموسكي بالذات كان مجال للنشاط الكاثوليكي، وخصوصا منطقة درب الجنينة فيه نشأت فيه أغلبية الكنائس الكاثوليكية، سواء الأرمن أو الفرنسيسكان أو الروم الكاثوليك أو الفرير أو الجزويت، كلهم بدأوا يأسسوا ليهم كنائس في درب الجنينة بالموسكي. الجزويت سنة 1879 افتتحوا ليهم أول مدرسة إكليريكية بحديقة روزيتا بالموسكي، وراهبات الراعي الصالح بومباستير بدأوا الخدمة 1845 قبل أن ينتقلوا إلى شبرا مكانها. بعد كده نبتدي في حكاية البروتستانت. برضو الإنجليون بدأ عملهم في مصر من سنة 1854، يعني في منتصف القرن التاسع عشر، وكان أعدادهم حاجات بسيطة، يعني كنيسة فيها 4، فيها 8، فيها 20، كتير 35 بتاع، لغاية لما بدأوا ينتشروا. إذن الكنيسة البروتستانتية في مصر يدوبك عمرها 150 سنة، قبل كده كان الكل أرثوذكس، وأيضا الكاثوليك قبل كده كان الكل أرثوذكس. يعني لما تشوفوا أيا كان حتى بطاركته ومطرنته لابد جدودهم كانوا أرثوذكس، إن ما كانش آبائهم أرثوذكس. ده في أحد مطرنتهم والدته كانت عيانة راح يصلي عليها رفضت، لأن والدته لا تزال أرثوذكسية، فازاي يصلي عليها ابنها المطران اللي مش أرثوذكس. نشوف الإنجليين دلوقتي. بدأ عمل الإنجليين زي ما قلت لكم سنة 1854 برضه في درب الجنينة في الموسكي. اللي حصل إن هؤلاء بدأوا بإرسال مرسلين من إرساليات أجنبية أمريكية، غالبيتهم أمريكية وأصلهم اسكتلندي، يعني أشهر واحد فيهم اللي هو الدكتور يوحنا هوج كان اسكتلندي من إرسالية أمريكية. إرساليات فرادة في الأول ما كانش ليهم تأثير كبير، لكن كانوا بيوزعوا الكتاب المقدس. بدأوا في الأول في مصر، في سوريا، وأول كنيسة إنجيلية تأسست في العالم العربي كله تأسست في بيروت سنة 1848، يعني من قيمة أقل من 160 سنة. ثم بدأت أنظارهم تتجه إلى مصر، قرروا أنهم يجوا لمصر سنة 1853 وجم. كان أول المرسلين توماس ماكيج، بارنيت، لانسينج، يوحنا هوج، واتسون، دي الأسماء الشهيرة الأولى التي بدت من سنة 1854. حتى يوحنا هوج ده جه مصر في آخر سنة 56، في ديسمبر سنة 56. هؤلاء الناس بدأوا أولا يلقوا عظاتهم باللغة الإنجليزية، وبعدين ابتدوا يتعلمون اللغة العربية. يعني يوحنا هوج اتعلم اللغة العربية وبقى يبشر باللغة العربية ويدعو ليه أشخاص للكنيسة الإنجليزية بتاعته باللغة العربية. بل ابتدوا أيضا يعملوا ترجمة للكتاب المقدس باللغة العربية، وبعضهم عمل ترجمات باللغة العامية العربية. يعني بدل ما يقول جلس يقول قعد، ولما قعد على الجبل يقول مثلا المسيح مشي في الشارع، يعني يتكلم كده كلام عام يعني عشان الناس يفهموه. وترجموا سفر التكوين، سفر الخروج باللغة العامية، أيضا بعض لوقا من الأناجيل باللغة العامية، من رسائل بولس بالذات روميا وغلاطيا وكورنثوس. روميا وغلاطيا هو اللي فيهم المبادئ البروتستانتية الشديدة بتاعت الخلاص بالإيمان وأهمية الإيمان أكثر من الناموس إلى آخر. يوحنا هوب ده أهمهم. أقول لكم كلمة بسيطة عليه يعني، لأن ده من الأشخاص البارزين. ده اتولد في اسكتلندا سنة 1833، وجه مصر سنة 56، يعني كان عمره ايه 23 سنة، يعني كان لسه شاب كده مملوء بالحماس ومكبرش في السن. كلية ويست مينستر، أنا حطه الدكتوراه في اللاهوت سنة 69، توفي سنة 86، يعني كان عمره 53 سنة، ولكن انتقل في بلاد كثيرة في مصر. أول ما جه سنة 56 يعني أعطوله بيت، حتى بيت ما كانش على مستوى كبير، على طول في حجرتين من هذا البيت افتتح مدرستين، مدرسة للبنين ومدرسة للبنات، ورسموه قسا سنة 1860، كان عمره 27 سنة. ايه الاسلوب اللي مشي بيه البروتستانت؟ اول حاجة افتتاح مدارس، لدرجة ان المدرسة احيانا يكون فيها 10 من الطلاب، يكون فيها 4، يكون فيها 2، ما يهمش، المهم تبني مدرسة، وممكن المدرسة تكون اوضة من سكن القسيس بتاعها، يعمل فيها مدرسة، ما يهمش العدد. ثاني حاجة نشر الكتاب المقدس باللغة العربية وبيعه أحيانا بالمجاني وأحيانا بالبيع بالفلوس. بعدين الطواف في القرى، يلف في القرى، واحد ركب ركوبة حمارة وبيلف، والشعب ما كانش متعلم كثيرا، وربما الكنيسة كانت ضعيفة، فأول واحد بيجي يكون هو الطارق اللي يقبلوه. اشتغلوا في الأول في القاهرة في الموسكي، وبعدين في الفجالة، وبعدين في حتة تانية، وبعدين اشتغلوا في أسيوط، وبعدين ابتدوا يمتدوا إلى بلاد إلى الإسكندرية وفي بحر وكيف. في الأول كان قصوص أجانب، وبعدين بعد ما ضموا لهم ناس وتأكدوا منهم وعلموهم وثبتوهم، بقى فيه أسوس مصريين ليهم، ما كانش كده في الأول. كانت بيجيلهم مساعدات من الإرساليات، ومرة جاتهم مساعدات من مهراجة هندي، اداهم بعض الاف من الريالات. يعني ما كانش يهمهم انهم يبتدوا بعدد قليل، يبتدوا بثلاثه باربعه بثمانيه بعشرين بخمسه وثلاثين، عدد كبير، وبعدين شويه بشويه ابتدوا يكثروا. أول أعضاء قبلوهم في الكنيسة القبطية كان أربع أعضاء سنة 59، لكن بعدين ابتدى يترسم منهم شيوخ وشمامسة، وبعدين بقى يترسم منهم أسوس. أول حاجة مكان ليهم كان بيت الإرسالية في درب الجنينة بالمسكي، وبعدين صار أول كنيسة إنجيلية في مصر سنة 1860. يعني ما كانش ليهم كنائس قبل 140 سنة. وبعدين أول كنيسة صار ليها راعي إبتي كان في قوس سنة 1867. بعد الكنيسة بتاعت المسكي بقت كنيسة الأزبكية بنوها سنة 1876، يعني من 32 سنة أو أقل. وبعد كده عبدين والقللي والفجالة والشبرة إلى آخره. أول مشكلة ليهم هي الخدمة في أسيوط، خدمة قوية. ذهب إليها يوحنا هوج سنة 1865، يعني من قيمة 137 سنة، وفتح في بيته مدرستين، مدرسة فيها أربع أولاد ومدرسة فيها بنتين. تقول عدد إلي، يقول لك ويعني من الأربع أولاد طلع أسس. وبقى يجمع تبرعات علشان يعمل مدرسة لاهوتية. فيما بعد أنشأ مدرسة في أسيوط تطورت إلى أن صارت كلية أسيوط الأمريكية. يعملوا اجتماع درس كتاب، بدأوا سنة 68، يحضروا 25 شخص ما يهمش. المهم أن في أسيوط استطاع أن يكسب عائلتين من كبار الأغنياء في أسيوط، عائلة ويصة وعائلة خياط. احنا لما كنا في ويصة كنا في مدرسة ويصة الثانوية والمدرسة ويصة الابتدائية. ويصة ده راجل من كبار الأغنياء هناك، عنده آلاف، وشارع اسمه شارع ويصة. ويصة وخياط دول ساعدوه في زيارة القرى المجاورة وفي تأسيس كنائس. بعد ما دخلوا في أسيوط واستقروا فيها ابتدوا ينشئوا كنائس في بلاد مجاورة، في أبو تيج، في النخيلة، في باقور، في الزرابي، بلاد مجاورة. أول أسيس رسموه من الأقباط إبراهيم يوسف سنة 1879، يعني من 122 سنة. بعد كده صدر لهم قرار من الباب العالي بكنيسة أنجيلية في أرض الخواجة ويصة. بعد كده هو ذهب إلى الحواتكة وتأسست كنيسة 1880، يعني 120 سنة. بعد كده راح الفيوم، بعد كده راح اسكندرية، غيره. الموضوع هيطول.